بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله. من يريد إثبات أن البحرين بخير من خلال منعه التظاهر وحظره التجمعات وعبر طنطنة إعلامه، فإن هذا الإعلام نفسه دليل على أن بلدنا في مصيبة، كما أن كل شيء يوحي بوجود المشكلة، فالتواجد الأمني تحت كل حجر ومدر، الشهداء، القرارات، القوانين، المعتقلون، المفصولون، الجرحى، المسقطة عنهم جنسيتهم، المطاردون، هدم المساجد، المراجعات الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال، كل هذا وأكثر ما دام موجودا فإن الأزمة باقية ولا يمكن إخفاؤها. على أن الفاعل قام بكل ذلك لأجل كبح الثورة، لكنه ولد من كل أزمة أزمات. في الجانب الآخر هنا معارضة: انعتها بما شئت، إرهابية، صفوية، عميلة، فإن العالم، كل العالم يدري أنها معارضة سلمية وصاحبة حق. وإذا قرأنا بيان سفارة غربية هنا أو سمعنا تصريحا هناك بعد كل حدث مفتعل فلأسباب معروفة. تبقى الحقيقة من جديد، أكرر هنا، معارضة صقلتها الظروف الصعبة، وكلما تأخر الحل ازدادت نضجا، وكأنها تعد بعد النضج إلى مهمة خطيرة. رحبوا معي أيها الإخوة والأخوات بأمين عام الوفاق سماحة الشيخ علي سلمان، وله من الوقت 10 دقائق ثم حوار مفتوح مباشر، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه والتابعين لهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذا الشهر الكريم تبرز معاني عديدة، من بينها شهر الله، شهر المغفرة، شهر الإلفة، المحبة، التواصل الاجتماعي. وهذا مدخل بعض هذه الكلمات، كما والحمد لله ابتدأنا هذا الشهر في يوم الأربعاء جميعا لنقول بأننا أتباع دين واحد، نصوم في شهر رمضان، وأتباع دين واحد نصلي إلى قبلة واحدة، وأبناء وطن واحد نفتح مجالسنا لكل أهل البحرين ولكل المقيمين فيها. لا يرد عن مجلس أي مواطن أو أي مقيم تعبيرا عن وحدة هذا الشعب، انسجامه ألفته. على الرغم من المحاولات غير المتوقفة من بعض الجهات لدق اسفين الفتنة والفرقة من أجل إبقاء الأوضاع الخاطئة والفاسدة على حالها، لأن توحد أهل البحرين على مطلب محق واحد يجعله في حرج، فمن باب الحفاظ على ما في يده من سلطات غير طبيعية وغير منطقية يحاول أن يفرق أهل البحرين باستمرار كسياسة ثابتة. وأي أهل البحرين وقف دون نجاح هذه المخططات، وإن أوجد بعض الفتور وبعض التوتر النفسي وأحيانا يتحول إلى ألفاظ تكون تحت رعاية، في الغالب هي ألفاظ تكون تحت رعاية الجهات الرسمية عبر الإعلام الرسمي الذي لم يقف عن التحريض منذ 14 فبراير وما قبل 14 فبراير، ولكن زاد وتيرته بعد 14 فبراير. وعلى الرغم من إدانة السيد بسيوني والمجتمع الدولي لهذا الإعلام، إلا أنه مستمر حتى هذه الليلة في أداء وظيفة نشر الفتنة ما أمكن. ولكن شعب البحرين بوعيه وبتسامحه استطاع أن لا ينجر إلى معارك طائفية ولا إلى نزاعات بينية. المعارضة والشعب بأكمله بوصلته واضحة، لديه مشكلة سياسية تتمثل في تهميش الشعب، كل الشعب من حقوقه، في كونه مصدرا للسلطات من حقوقه التشريعية والتنفيذية وغيرها من سلطات تنشأ منهما، وأن لا خلاف عنده على إيقاع ديني ولا على بعد مذهبي ولا على بعد عرقي. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا الشهر أن يزيد من تقارب أهل البحرين مع بعضهم البعض، يؤلف بين قلوبهم، يجمعهم على الخير وعلى الهدى، ويجمعهم لما فيه مصلحة دنياهم ومصلحة مستقبل أبنائهم. هذا الوطن البحرين جمعنا بالأمس يجمعنا اليوم، سيجمعنا بالغد، لن يغادر فيه أحد ولا يراد لأحد أن يغادر منه. وليس في المتصور أو الممكن إجبار أحد على المغادرة منه، فهذا قدرنا نحن أهل البحرين أن نتعايش مع بعضنا البعض. القسم الآخر في هذه الدقائق هي جملة من الاعتذارات الواجبة أقدمها لشعب البحرين الذي له حقوق مقرة وفقا لأي كيان سياسي وأي دولة، في كونك يا شعب البحرين مصدرا للسلطات جميعا. وأقدم اعتذاري واعتذارنا لكم في أننا بالرغم من أننا بذلنا ما في وسعنا وهذا عذرنا لكم، ولكننا نقدم هذه الاعتذارات خوفا من التقصير. نعتذر لكم يا مصدر السلطات بأن سلطاتكم مصادرة، ولم نستطع لحد الآن أن نسترجع لكم سلطاتكم. فسلطة التشريع مصادرة من عندكم بالتعيين، وسلطة التنفيذ مصادرة من عندكم بالتعيين، وسلطتكم كشعب مصادرة بحيث إدارة شؤونكم وبلدكم لا تشاركون فيها. نعتذر لكم أيها الشعب الكريم، على الرغم من جهدنا طوال فترة سنوات، أننا لم نستطع حتى هذه اللحظة أن نوقف سرقة مالكم، فلا زال مالكم يسرق، ولا زالت أرضكم تسرق، ولا زالت سواحلكم يستأثر بها وتنهب منكم. نعتذر لكم يا شعب البحرين، وأنتم أهل هذه البلد الطيب الذين وجدتم فيه جيلا بعد جيل، أن يوقفكم في نقطة تفتيش من لا يحسن العربية ومن ليس له علاقة بوطنكم، فيمسكم بكلمة أو يمسكم بإجراء ينتقص من كرامتكم ظلما. نعتذر لكم، لأن هناك مرتزقة لا علاقة لها بالبحرين في تاريخ البحرين، أي ليسوا من البحرين، يمارسون الضرب والقتل والعقاب الجماعي عليكم. نعتذر لكم أيها الأمهات والآباء من أسر الشهداء، لأننا لحد هذه اللحظة لم نستطع أن نقدم من قتل أبناءكم إلى محاكم عادلة كما أوصى السيد بسيوني. نعتذر لكم أيها المعتقلون ظلما وجورا وتعسفا، لأنكم تقبعون خلف المعتقلات وفي الزنازين، ولم نستطع الإفراج عنكم كما تستحقون لتعيشوا حياتكم الطبيعية. نعتذر لكم أيها الإخوة والأبناء، وأنتم تتعرضون إلى التعذيب من أجل نزع الاعترافات أو من أجل التشفي منكم كما قال السيد بسيوني وقالت سائر المنظمات الدولية. نعتذر منك يا ريحانة وسائر نسائنا المعتقلات، لأن هناك من يتعرض لحيائكن وعفتكن دون أن يردع. نعتذر للمفصولين الذين لم يعودوا إلى مواقع عملهم، أو إلى الذين لم يعودوا من الأصل إلى أعمالهم. نعتذر من كل ضحية لحملة القمع المستمرة، فاقبلوا اعتذارنا، فقد بذلنا أو كنا نعتقد أننا بذلنا كل ما في وسعنا. ونعاهدكم على بذل كل ما في أيدينا في مستقبل أيامنا من أجل حقوقكم المشروعة ومن أجل العدالة التي أوصى بها تقرير السيد بسيوني عن 3 أشهر اللي عالجها وهي مستمرة لمدة 30 شهر الآن. هذه مقدمة الحديث ولكم أيها الأحبة هذا اللقاء.
شكرا سماحة الشيخ. الميكروفونات موجودة وأي واحد عند مداخلة فقط يأشر أو يقف أمام الميكروفون وله كامل الحرية في السؤال. ونحن ننتظر أسئلة الحضور الكريم. أنا أسأل من حيث انتهى الشيخ، هل هذه الاعتذارات تساوي فشل؟
سبق في الكلمة وأعود، بذلنا نحن وسائر فصائل الشعب ما في يده من أجل تصحيح هذه الأوضاع الخاطئة، ولكن العمل الإنساني ربما يعتوره القصور، فإذا كان هناك قصور فنحن نقدم اعتذارنا منه.
شيخ، يعني أنا ما أبغي أحتسب المدة الزمنية للحراك إلى 90s and 80s وما سبق، لو أردنا احتساب المدة من 11 فبراير 2011، لماذا تأخر الحل في البحرين
وفي اليمن لم يفرز لحد الآن، وفي سوريا وفي مصر وفي ليبيا موجود حلول ولكنها مرتبكة بأزمات أخرى. البلد الوحيد أعتقد الذي أنجز تقدم في الربيع العربي هو المغرب،
ولا أحد ينظر لي أصلا،
ثم تونس. فنسأل الله أن يستقر تقدم المغرب وأن ينتقل التحول التونسي إلى شيء ثابت.
شيخنا، هذه أيضا محتاجة إلى توضيح. كثيرا ما يشاد بالنموذج المغربي، وأنا أعتقد هذا نموذج أصلا ما يستحق التأمل.
عندما ما يستحق التأمل لأنه ليس إيجابي،
دكتاتورية من الطراز الأول إلى درجة أن المواطنين يركعون ويسجدون إلى الملك.
هناك ممارسة عند المغاربة موروثة في مسألة فكرة الانحناء للملك وتقبيل يده، وهذه ممارسة ليست بالحسنة وليست هي محل الإشادة. لكن في المغرب اليوم تجرى انتخابات، في المغرب اليوم هناك حرية أحزاب كاملة وهي تفتقدها الكثير من دولنا ومن البحرين. في المغرب تجرى انتخابات حرة لمجلس نيابي، وهذه الانتخابات تؤدي إلى إفراز السلطة التنفيذية، فالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تكون منتخبة من قبل الناس، وهذا تقدم على المستوى العربي، تقدم كبير جداً. أعتقد بأنه يستحق الإشادة قياسا بالوطن العربي. لا يصل إلى النموذج الإسباني مباشرة تحته أو النماذج الملكيات في أوروبا، ولكنه قطع طريقة من الملكية المطلقة في عالمنا إلى مساحة متقدمة من الملكية الدستورية. عندما يتم هذا التحول بدون دماء ونتيجة لإعلان 20 فبراير، وتأخذ مبادرات بناء على ما بدا واضحا من رغبة شعبية في المغرب، وتلتقي هذه الرغبة بغالبية مغربية من خلال التصويت على الدستور في تصويت شعبي، أعتقد أن هذه الأمور جميعها تعطي نتيجة إيجابية إلى هذا النموذج.
شكرا. تفضل. أنا أعرفك بس أبغاك تعرف بنفسك إلى الجمهور، وأطلب من أي واحد يتداخل يعرف بنفسه. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. معك عقيل أواص. نرحب بسماحة الشيخ علي سلمان. وفي سؤال شيخنا بالنسبة إلى النظام الآن قاعد يستخدم موضوع متفجرات وأسلحة ثقيلة وإلى آخره. الآن يمكن وصل معظم الجماعة أن في شرطي قتل حسب ما صدر بيان من الداخلية في دوار 18 مئة حمد. ماذا يريد النظام من خلال هذه كل هذه الأمور؟ وماذا يريد أن يوصل للمعارضة؟ وهل يستفيد من سرعة إصدار بيانات تنديد وأيضا أن يوصف هذه الحركات بالإرهابية؟ وبالتالي هل النظام يستفيد من الإدانات من قبل المعارضة من أجل إثبات بأن هناك مجموعات إرهابية موجودة حقيقة في البحرين وهي التي تختلق هذه الأزمات؟ شكرا.
أكثر من زاوية في هذا السؤال، وإذا أردت أن أختصرها بوضوح، النظام لا يستفيد من بيانات المعارضة. إذا وجد حدث بغض النظر عن من يقف خلف هذا الحدث، فهذا الذي يعطي النظام فائدة وذريعة. هذه نقطة. فالموضوع ليس متعلق بإدانة المعارضة أو عدم إدانة المعارضة. إذا وجد حدث لا ينسجم مع العمل السلمي، فهذا يشكل ضرر والنظام يستثمره بغض النظر عن أن المعارضة تكلمت أو لم تتكلم. النقطة الثانية، نحن نؤمن بالعمل السلمي لتوفير مزيد من الجراح، يعني اختصار الجراح والكلفة على هذا الوطن، ومن أجل بناء المستقبل. لا نريد أن تسيل دماء من أي طرف من الأطراف في هذا البلد، لأنها تعقب مشاكل أكبر. ولذا عندنا موقف مبدئي من موضوع العنف، نحن ضد العنف. وإذا صدر عمل عنيف نبادر بإدانته، وأنا ما سمعت عن هذا الحادث، ولكن بالمجمل هذا الحادث أو غيره هو محل إدانة أيا كانت الجهة التي تقف خلف هذا الحادث. هذه بعد نقطة بسيطة وواضحة. النقطة الأخرى، وجد حادث أو اثنين أو أكثر كردة فعل أو فعل، الحراك الذي انطلق في 14 فبراير ومستمر حتى الآن هي ثورة شعبية سلمية. لا أحد من فصائلها الكبرى والواضحة تتبنى العنف أو الخيار العسكري. فإن حدثت بعض ردات الفعل وصارت فيها بعض الممارسات العنيفة، هذا لا يعطي مبرر ولا 1% للحديث عن عدم وجود الحل السياسي الذي يطالب به. يعني لا، 99% من شعب البحرين يطلع بسلمية طالب بديمقراطية، حقنا. تقول لا أنا ما أعطيكم حقكم لأن في واحد من شعب البحرين فجر، ايش دخلنا احنا شعب البحرين، احنا ايش دخلنا؟ انت تعال تعال، انت محتكر ومغتصب من السلطة التشريعية ومغتصب السلطة التنفيذية. واحد فجر، واحد رمى مولوتوف، ايش دخل شعب البحرين بحيث تحرمه من حقوقه؟ هاي منطق؟ هاي إلى كلام؟ هذا إلى وزن؟ إلى من يتحدث بهذا الحديث إلى وزن؟ العنف الدين القوى السياسية أين صدر؟ من أي جهة؟ شعبية أو رسمية؟ ما يعطيك مبرر أبدا، كلام ما له طعمة.
شيخ، طبعا أسئلة الحضور مقدمة على أسئلتي، مجرد أشوف واحد واقف مباشرة أوقف أسئلتي. شيخ، أنا برجع إلى حديثك قبل مداخلة الأخ عقيل عن بعض النماذج في المناطق العربية منها المغرب. هنا في البحرين شيخنا، ما الحد المسموح به؟ ما هو المسموح من الحكم ويمكن للمعارضة أن تناله في الوقت الراهن؟
يسأل ما هو المسموح من الحكم، ما هي الحقوق التي يجب أن تؤسس، أو ما هو الواقع المنشود الذي يجب أن نؤسسه؟ إذا كان في موجود العقيد القذافي يقول لكم لا، أنا لا عم بدستور ولا عم بكذا ولا عم بكذا، يقولون للشعب الليبي لا، أنت بس هي المسموح لك من القذافي، وهي المسموح لك من زين العابدين، وهي المسموح لك من هاي النظام أو ذاك النظام، ما في هذا الكلام. الأنظمة مشروعيتها الوحيدة هي الإرادة الشعبية والموافقة الشعبية. فماذا يريد الشعب؟ هو ما يجب أن يكون. الشعب لا يتفق كله على رأي واحد، إذا ما تريد أغلبية الشعب هو ما يجب أن يكون، ما عندك حل آخر.
لا يعني إلا
تجيب نظرية القمع. نظرية القمع نظرية باطلة.
أقصد الحكم مستعد يتقاطع مع المعارضة إلى أي حد؟
الحكم عليه أن يستجيب إلى تطلعات هذا الشعب، كل الشعب، وعليه أن يسمع لصوت الشعب، فمشروعيته هي مشروعية التي تستمد من الشعب. أما مشروعية القوة ونقاط التفتيش والأمن والاعتقالات، وهذه ليست مشروعية حقيقية وسياسة، البطش والقوة. إذا بحثنا عن أمن واستقرار وتنمية ومشاركة، وهي الأمور التي نريد ونتكلم عنها، إذن يجب أن نسمع لصوت الشعب. ما نتفق عليه نحن شعب البحرين بطوائفه المختلفة، بقواه السياسية المختلفة، بأعراقه، بقبائله المختلفة، بطريقة منظمة سياسيا نصل إلى اتفاق فيما بيننا، هذا ما يجب أن يسود البحرين من خلال عملية سياسية وتراضي سياسي ومرجعية هذا الشعب الكريم كمصدر للسلطات. هذا الفكرة التي يجب أن نتحدث فيها، وننطلق من القيم الإنسانية المستقرة اليوم، عدالة ومساواة بين الناس، ما يجوز التمييز، حرية، احترام حقوق الإنسان، قيم ديمقراطية مستقرة نؤسس عليها واقعنا، هكذا يجب أن يكون.
الشيخ، يعني الآن المعارضة قالت كل ما تملك وقدمت أوراقها وعلى رأسها وثيقة المنامة، والحكم استعرض كل عضلاته واستخدم كل ما يملك من العنف. البعض يعتقد بأن الحل ليس هنا، المعارضة والنظام يدوران في حلقة مفرغة، وأن الحل في الخارج وليس في البحرين. هل هذا صحيح؟
الحل موجود في البحرين إذا صدقت النوايا وأخلصت النوايا وامتلكنا الشجاعة. صدقت نوايا الطرفين، فنية طرف واحد لا تأتي بالحل وإنما الأطراف المختلفة، وامتلكنا الشجاعة، فشجاعة طرف واحد لا تكفي للحل، نحتاج أن نمتلك شجاعة إلى إيجاد الحل الذي يحقق مصالحنا جميعا، يبني لنا دولة ديمقراطية لا يظلم فيها طائفة ولا يظلم فيها عرق ولا يظلم فيها مجموعة، وتحقق مصالح. وهذا أمر طبيعي في النظام الديمقراطي. النظام الديمقراطي يسمح بالحفاظ على حقوق الأقلية، كما يسمح للأغلبية بأن تمارس دورها بناء على تفويض محدد الزمن في الإدارة التنفيذية، بس هاي لا يسمح لها، ولكنها لا يسمح لها أبدا بظلم فرد واحد، مو بعد مجموعة. ما يسمح النظام الديمقراطي، النظام الديمقراطي السليم لا يسمح بظلم فرد فضلا عن مجموعة. فإمكانية الحل موجودة في البحرين، ولو كان النظام يمتلك الإرادة الجادة والشجاعة لوصلنا إلى هذا الحل. النقطة الثانية،
تفضل.
الإقليم يترك بآثاره على البحرين، الإقليم والمحيط الدولي، ويمكن أن يساهم هذا الإقليم والمحيط الدولي في إيجاد هذا الحل. كنا ولا زلنا نقول نحن على استعداد إلى إيجاد هذا الحل محليا، وإذا وجدنا هذا الحل المحلي بكل تأكيد لابد أن يكون أيضا هناك مساندة ودعم وموافقة إقليمية عليه حتى يكون أكثر استقرار، ولكنه ينبع من عندنا. إذا الله ما هدانا وبقينا في هذه الحالة، ممكن أن يفرض حل من الخارج على كلا الطرفين من الأطراف المختلفة.
أستاذ تعرف بنفسك، وأنا أشوف الجمهور شوية خامل، أبغي مزيد من الأسئلة والنشاط. تفضل أستاذ. شباب الصوتيات حلون المشكلة رجاء. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ العزيز، أهلا ومرحبا بكم. إنجاز لي أن أعبر عن إخواني الأعزاء، آبائي وإخواني، أقول بأننا نقبل اعتذاركم أيها الشيخ العزيز. لقد واصلتم الليل بالنهار وعملتم وبذلتم الكثير من الجهود على كافة المستويات، فنقبل اعتذاركم أيها الشيخ، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في مسيرتكم، وأن يكلل هذا الجهد إن شاء الله بالنجاح والانتصار إن شاء الله تعالى. سماحة الشيخ، منذ فترة طويلة وطاولة الحوار منعقدة، ومعروف بأنه طالما هناك حوار، طاولة حوار، هذا يعني بأنه لا بد وأن يكون توافق، والتوافق بالضرورة يعني أنه لا بد وأن يكون هناك تنازل من كافة الأطراف. فهل يمكن أن تقدم الوفاق تنازلا معينا؟ هذا على المستوى الأول. المستوى الثاني، هل تعتقدون سماحة الشيخ بأن هناك ثمة أخطاء خلال هذه المسيرة من بداية انطلاقتها حتى الآن، مما أخر وجود الحلول، على الرغم من أن الطرف الآخر طبعا في الدولة مصر على توجهاته؟ هل هناك عملية تقييم لبعض المحطات قد ترون بأن هناك أخطاء معينة ارتكبت في بعض المفاصل؟ وشكرا.
في حوار الطاولة المستديرة في لندن بين وفد هندي جاء يطالب بالاستقلال بقيادة السيد غاندي، وبين المستعمر البريطاني، في مفاوضات على مدى 5 سنوات أو 6 سنوات في جنوب أفريقيا بين الحكم العنصري الأبيض وبين ممثل السود أو بقية أبناء جنوب أفريقيا. والمطالب المعلنة في كلا هي النموذجين والاستقلال وإنهاء الحكم العنصري. هذا مطلب غاندي والهند، وذاك مطلب السود. ما في، احنا ايضا مطلبنا الانتقال من الحكم القبلي الى الدولة، من القبيلة مركز السلطات ومصدر السلطات جميعا الى الشعب مصدر السلطات جميعا. بعض هذا العنوان، هذا العنوان، ذاك العنوان، إذا ما كان يؤثر على هذا المعنى ما في أي مشكل. إذا كان يؤثر على هذا الجوهر، إذا ما ينشأ اتفاق. ف فالحوار والمفاوضات والجدل السياسي اليوم واضح الهدف الذي يجب أن يتحقق، يجب أن يتم انتقال من دولة قبلية إلى دولة ديمقراطية. إذا تحقق هذا المعنى ووضعنا أرضية واضحة إلى هذا الانتقال، ممكن الواحد أن يؤخر هذا الموضوع، يقدم هذا الموضوع ما شاء الله. في جنوب أفريقيا في تجربتهم قالوا شو، احنا عندنا مطالب عدة، يمكن عندنا 10-20 مطلب، بس المساواة، إلغاء حكم البيض، الديمقراطية، ما في كومبرومايز، ما نسوي فيها توافقات، هي مو مال التوافقات، لأن هي لا في البحرين بنفس هذه الصيغة. وما نصر عليه ليس لتحقيق رؤية وطرف لرؤية لطرف معين، لا، ما نصر عليه ونقول هذا لا يمكن أن يكون حل بغيره، هو الحدود التي تنشئ دولة إنسان في البحرين، توقف إمكانية الاستبداد والاستئثار، تجعل من شعب البحرين، كل شعب البحرين مصدر للسلطات، تساوي بين أبناء البحرين. ما نقدر نلعب فيها، ما نقدر نلعب فيها. نقدر ندرس كيفية إفراز السلطة التنفيذية 1-2-3-4 ونشوف كيف ما تخل بهذا وكيف تفرزها، هذه المساحات التي نستطيع أن نتحرك فيها. هل هناك من أخطاء أخرت الحلول في المسيرة؟ في أخطاء بطبيعة الحال، كل يوم ممكن الواحد يرتكب خطأ في مسيرة، يرتكب خطأ جزئي، ولكن أخطاء استراتيجية كانت وراء عدم الحلول، لا، ما أشوف شيء. قد يشير السائل أو غير السائل وبعض التقارير بما فيها تقارير السيد بسيوني بأن لعله كانت فيه فرصة في 14 فبراير وولي العهد يدعو إلى الحوار، المعارضة لم تنفض الحوار والتقت بولي العهد وأبدت استعدادها. ودحنا اليوم الحين عودنا إلى نفس الفيلم، هذا احنا بنشوفه الحين، وينش عند ولي العهد؟ وبيبين إلا في القدر مال في 14 فبراير، بيبين القدر إلا في 14 فبراير. أعتقد بأن المعارضة كانت باستمرار عندها استعداد إلى إيجاد الحل، كانت ولا زالت ومؤمنة بأن هذا الحل يجب أن يتم التوافق عليه، وهي تقاوم من أجل حقوق هذا الشعب وليست متعنتة لذاتها وتريد بس، وإنما هناك ضرورة إلى البحرين من أجل الإصلاح، ومتمسكين بهذا الإصلاح لأن لا نريد أن نعيش في دولة الخوف والرعب. نترك عنا هراء الأسرة الواحدة، وإذا كان في أسرة واحدة ما عليه، إذا كان العنوان تبونا ففي أسرة، ولكن بعض أبناء هذه الأسرة يعيشون الخوف من أجهزة الأمن اللي اشتغلت على صياطهم من الستينات وقبل الستينات واستمرت. بحرين ما عرفت خلو السجون السياسية إلا في 5 فبراير 2001، ثم عدنا بعد ذلك في 2006 إلى نفس أو قبلها.
شيخ، ألتمس منك الإيجاز قدر الإمكان. تفضل، عرف بنفسك.
السلام عليكم جميعا.
سلام.
مرتضى الحيدري من السنابس. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كل الشكر والتقدير لكم شيخنا العزيز على هذه اللقاءات وعلى هذا التواصل، واتمنى منكم الاستمرار في التواصل على مدار السنة وليس فقط في الشهر الفضيل. عندي كم من سؤال شيخنا العزيز واتمنى الإجابة بكل صراحة. بعد تصريح ولي عهد النظام بطلب من العلماء والقيادات المجتمعية والسياسية والدينية الاعتذار، وبعد كل التصريحات السابقة، وبعد الاجتماع بالقيادات الأمنية السيئة، وبعد كل هذه الانتهاكات، هل ما زلتم تعولون عليه؟ سؤال آخر، ما موقفكم شيخنا العزيز بالذي يحصل في جمعية الوحدوي؟ سؤال آخر أيضا، هل ستدعو الوفاق الجماهير بالمشاركة في فعالية تمرد؟ وهل ستشارك شيخنا العزيز شخصيا؟ وهل ستنزل القيادات الوفاقية إلى الشارع في يوم 14 أغسطس؟ سؤال أخير، إلى متى ستدعون، إلى متى ستعولون على فعالية في كل أسبوع؟ وماذا بعد منع النظام لفعالياتكم المقطن عنها؟ شكرا.
إذا توجز الجواب تروح لغيره.
نأمل بأن لا نستطيع، طبعا شهر رمضان مميز، لا نستطيع أن نتواصل بهذا الإيقاع بقية السنة، وجود ألف عمل علينا أن نقوم فيه. هل ما زلتم تؤمنون وتعولون؟ نحن نعول على الله أولا وعلى شعبنا وعدالة قضيته واستمراره في المطالبة بهذه الحقوق، هذا ما نعول عليه. الإخوة في الوحدوي بينهم اختلاف، نأمل أن يجمع الله شملهم ويتعدوا هذه المرحلة وهذا الخلاف بطريقة داخلية. هل ستدعو الوفاق إلى نزول في 14 فبراير؟ نحن لم نعتد أن ندخل على فعاليات دعا لها أي طرف آخر ونقول شاركوا فيها أو لا تشاركون فيها. نحن لدينا ضابطة عامة، نمضي على هذه الضابطة العامة. ضابطتنا العامة إذا كانت هناك فعاليات سلمية فنحن نؤيدها ونحث عليها، هذه ضابطتنا العامة، لا نتصدى إلى هذه الفعالية. بعد بكرة يطلع مجموعة أخرى تدعو تقول ها تعال ما دعيتون لنا، بعد بكرة يطلع مجموعة ثالثة تقول، هذا ليس أسلوبنا. أسلوبنا نقول ما دام هناك فعالية سلمية باستطاعة الجميع أن يشارك فيها. وهذا أيضا يشمل موضوع كوادر الوفاق، موضوع نزولي أنا الشخصي يقرر هذا بحسب مصلحة. يوم ما أرى أن هناك مصلحة لنزولي في أي فعالية أنزل، وإذا رأيت مع إخواني أنه ما توجد مصلحة أتوقف. هذه مسألة مع الإمكانية والمصلحة. سنستمر في الفعالية واحدة في الأسبوع، الوفاق لها فعالية شعبية واحدة، والوفاق والجمعيات السياسية ليست هي الثورة، فهناك فعاليات أيضا أخرى، وبالتالي فعاليات الثورة أكثر من فعالية. ولكن إذا عدنا إلى إيقاع الثورات العربية راح تجدون أن يوم الجمعة هو الفعالية الرئيسية المميزة التي تبقي الثورة ومطالب الثورة. عندما نجد أن هناك حاجة لزيادة هذه الوتيرة من الفعاليات، شفتون أن احنا نزلنا أحيانا أسبوعين وربعة، ثلاثة أسابيع وربعة، عشرة أيام وربعة بحسب المناسبات التي نعتقد، لأن أكيد لن يطالبني ولن يوافق أحد معي أن احنا ننزل كل يوم لمدة سنتين. إذا كنا نشوف أن احنا لو نزلنا كل يوم لمدة سنتين بعد بنستمر بحاجة إلى سنة أو سنة أخرى من أجل الوصول إلى حقوقنا، فأكيد ما راح ننزل سنتين، لأن أحيانا يكون الأثر المتوخى من النزول اليومي يتراجع يقل، فأنت تستطيع أن تحقق بإيقاع أقل.
سماحة الأمين العام، تحدثت قبل قليل عن الدور الإقليمي والدولي، لفت نظري كما لفت نظر الكثيرين خلال اليومين الماضيين تصريح ربما يعني شديد إلى حد ما في الحديث عن الأمريكان والبريطانيين. قلت بما معناه بأن شيئا غير جدي فالوفاق غير مستعد للدخول فيه. واضح من الكلام أنهم يعرضون شيء ولكن الوفاق وجدته غير جدي، ماذا يعرضون؟
لم يقم المجتمع الدولي ممثل في الأمريكيين أو غيرهم بعرض شيء على الوفاق. شرحت هذا المعنى وأعيد شرحه. المجتمع الدولي في هذه الحدود مشكورا يطالب بإيجاد حوار حقيقي وجاد يفضي إلى حل سياسي دائم وشامل يستجيب إلى مطالب شعب البحرين، هذا شيء إيجابي. بعد ذلك موضوع تفاصيل هذا الحل، المجتمع الدولي يقول أن هذه التفاصيل هذا الحل متروكة إلى أهل البحرين، فإذا توافقوا أهل البحرين على هذا الحل بغالبيتهم هذا أصبح حل احنا ندعمه، إذا ما وافقت عليه المعارضة أو ما طلع من النظام فهذا الحل مو موجود وأنتم عليكم أن توجدوا. نحن نطالب المجتمع الدولي أن يكون أكثر وضوح وأن يقول من حق شعب البحرين أن يتمتع بالديمقراطية كما من حق شعوب الأرض الأخرى أن تتمتع بالديمقراطية. مطالبة في هذه المرحلة أن يقول من حق شعب البحرين أن يتظاهر ويعتصم في أي مكان ما دام يتظاهر ويعتصم بطريقة اعتصامات مفتوحة بطريقة سلمية. هذا المجتمع الدولي اللي شوية هني لا يتكلم بالوضوح اللازم أو الذي تحدث به في مقالات أخرى نطالبه بها. الفكرة الأخرى، هذا الكلام إلى الجميع، أكيد الوفاق والقوى السياسية ومن خلفها الشعب لم يضحي ويثور من أجل أن يقبل بشكليات. إحنا طلعنا لأن وجدنا أموالنا تسرق، أراضينا تسرق، كفاءاتنا تهمش، مواطنين من الدرجة الثالثة كنا ما في مواطن يعني عند مواطن رقم واحد إلا الأسرة المالكة، ما في أحد آخر. ما عليك وأنا مواطن، شو أنت مواطن؟ بحرين مليانة قصص وحوادث وواقع يكذب في ادعائك، إن حتى اللي يقول أنا مواطن، شو مواطن؟ أنت المواطن مع الحدة ومع الرفع، أنت المواطن تصير رئيس وزراء في هالوضع الحالي، صير لما يصير وزير داخلية، صير وزير دفاع، صير قائد جيش، وهذا معنى المواطن؟ لا، إذا مشكلة بعد أنت ما تعرف معنى المواطن. هذا معنى المواطن، معنى المواطنة الذي أطلقتها الثورة الفرنسية هي إجت على أنقاض الملكيات المطلقة، فقالت الإخاء المواطنة يعني المواطن خلاص إلى كامل الحقوق والواجبات، ما في أحد على رأس ريشة. إحنا جايين نطالب بالمواطنية إلى هل
شيخ تسمح لي بس يعني أسأل أسئلة تفصيلية، أتمنى أن ما تكون محرجة هذه الأسئلة. يعني هل تفرقون، أنا أسأل تحديدا عن الأمريكي والبريطاني، هل هما المجتمع الدولي؟
لا، المجتمع الدولي أكثر، ولذلك هناك تصريحات أوروبية مشكورة للسيدة أشتون، تصريحات إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تصريحات مجتمع أيضا إقليمي ودولي آخر. كل من وقف مع النمو في بيان صدر من 44 دولة في الأمم المتحدة جميعا لها الشكر، مو في أكثر من ما أدري كم دولة ساهمت في صدور التوصيات، 176 توصية على النظام لها الشكر. فالشكر لا ينقطع إلى كل من قال كلمة حق وموقف حق وإنصاف إلى شعب البحرين، ولكن النفوذ الأكبر في المجتمع الدولي بالنسبة إلى البحرين موجود النفوذ الأمريكي وهو النفوذ الرئيسي، والنفوذ التاريخي البريطاني الممتد. لما نجي إلى مستوى الفرنسيين ما يلعبون دور في البحرين مثل ما يلعبون الدور في سوريا، يلعبون دور في المغرب العربي، في دول أفريقيا اللي كان لها ارتباط بالاستعمار الفرنسي، وهكذا الإيطاليين تشوف دورهم في ليبيا أكثر من دورهم.
يعني تحديدا في غير ما يعلن في الصحافة وفي بيانات السفارات بالذات الأمريكية والبريطانية في غير المعلن، ما رأي أمريكا وبريطانيا؟
أعتقد بأن المجتمع الدولي يشخص بشكل واضح لا لبس فيه مجموعة من النقاط. النقطة الأولى بأن مطالب شعب البحرين مطالب عادلة وديمقراطية ومستحقة، ومنها ينتج موضوع المطالبة بالحوار وإيجاد الحل السياسي. يدرك المجتمع الدولي أن هذه الحركة في مجملها حركة سلمية عامة. نعم لديه ملاحظات على بعض الأعمال وردات الفعل وهو يدينها وهو واضح في هذا المعنى. يدرك المجتمع الدولي بأن مسؤولية عدم إفراز الحل ومن يتحمل عدم إفراز الحل هو النظام بدرجة كبيرة. هذه مجموعة أفكار في المجتمع الدولي. فالمجتمع الدولي محكوم ب مصالح بدرجة كبيرة مع منظومة مجلس التعاون، وهو يوازن بين هذه المصالح وبين المثل، بين المصالح الآنية والمصالح الاستراتيجية التي ترتبط بالشعوب بدرجة كبيرة.
اسمح لي بس أأخرك دقائق ننتهي من هذه النقطة أستاذنا العزيز. شيخ، في سياق الأسئلة التفصيلية، لما تقول بأنك خبرت الأمريكان والبريطانيين، يعني من هؤلاء؟ مستوى سفراء، وزير خارجية؟
نحن نلتقي بسفراء هذه الدول وبوكلاء وزارة الخارجية أحيانا، ونكتب رسائل إلى مستوى الرؤساء ورؤساء الوزراء. فهذا الحديث الذي يعني ورد بالمجمل هو وارد في رسالة ووارد في لقاء ووارد في كذا. فكرتنا بسيطة جدا، نحن في الوفاق والمعارضة على استعداد دائم إلى الحوار والتفاوض الحقيقي من أجل إيجاد حل سياسي يقوم على المثل والقيم الإنسانية العالمية المستقرة. نحن على استعداد للمشاركة في هذا الحل، ونمتلك الشجاعة، ونمتلك كل ما يتطلب من هذا الحل من خطوات. هذه رؤيتنا. أما الحلول أو أما التغييرات أو الالتفافات أو الشكليات أو الضحك على ذقون هذا الشعب، فهذا لا يمكن أن نساهم فيه. لأولا احترامنا إلى أنفسنا، احترامنا إلى شعبنا، وبحثنا عن مصلحة وطننا. ما يجوز أن نجي ونقول إيه والله تركيز السلطة في أسرة واحدة هذا الذي يجب أن نتوافق عليه. هذا هو الخراب، هذا الخراب اللي نعانيه، والبحرين ما استقرت وعايشة في دوامة أزمات. هذا هو، ما يصير نقول أن التعيين هو حل مال البحرين، موافقوا على التعيين، التعيين هو مشكلة، هو جزء من ما يصير موافق على أن تعالوا نميز بين الناس، لأن البحرين بلد خارج إطار المسار الإنساني، والمفروض فيها لابد أن نميز بين الناس فيها. هذه ما، فهذه الذي نتحدث مع الداخل، مع الخارج، مع النظام، مع المجتمع الدولي، أن هذا ما يجب أن يكون عليه الحل في البحرين.
الشيخ علي سلمان.
استتعرف باسمك؟
محمد حبيب سنابس. الشيخ علي سلمان متباركين بالشاه الفضيل. ما ربيت علينا الشيخ علي سلمان. رقم واحد، الشيخ علي سلمان أقعد بين طلبة الجامعين المتفوقين وأنا بس أسمع، يعني تحكوا عن الطب ووزارة التربية عاطلة، عاطية الشيعة بس واحد طالب واحد، ويبغون يقدمون في جامعات البلد اللي هي الخليج، يعني يحق لهم بس 11 طالب يقدم لهم. أسمع عندهم آهات يعني يتحدثون هم متوقعين. أنا ما أدري مقدار الصحة الكلام يعني ودقته، بس يعني ما أدري يا شيخ علي سلمان، في مجالس أو يعني منح تكون في تتبرع التجار، وأكيد الموضوع يعني مو غافل عنكم. هاي رقم واحد. اثنين، أقول على أنه يعني في معرفة شيخ علي سلمان يتعلق على أنه الطلاب مال الجامعة عندهم هموم أنه الشيعة يحصل في البحرين متفوقين طالب واحد في الطب، ويحق للجامعات هم يتحدثون فيها، يعني جامعة واحدة أنه هي 11 طالب في الفصل، يعني شو الميزان كيف قاعد يشتغل؟ يعني أكيد معلومات عند الوفاق يعني نبغى نسمعها. يعني النقطة الثانية شيخ علي، على أن هاي اللي يزرعون الفتنة الطائفية، يعني تتآمرني شيخ علي وتآمرنا أن نرجع الثقة ونكون إلى آخره، كيف يعني كيف نرجع الثقة ممن زرعوا الفتنة بأوجه مختلفة يعني في البلد؟ إن جيت على مكتب، إن جيت على مراجعة معينة، جيت لتفجير إلى آخر، يعني كيف أثق من هو يروج لهذه النقطة؟ النقطة الثالثة شيخ علي، نسمع في الجرائد المختلفة يعني على أن مع كبار المسؤولين كل البلد بخير، الردود يعني على الأسئلة في ائتلاف آخر شيء البلد بخير والبلد إن شاء الله تمام وما بتكون بحين لك، كل كلام يعني يخلي الواحد ينشرح. فهل يعني في شيء موجود من التصريحات الموجودة هذا الشيء؟ آخر نقطة شيخ علي سلمان، بالنسبة المجالس الرمضانية اللي تكون يعني في الوفاق يعني فيها مسؤولين يجون إلى آخره، يا حبذا نسمع شيء منهم. مشكور.
الحين عود الصوت للميكروفون، بارد ما يشغلونه مع بعض حتى لا يصير صدى أو شيء. في موضوع البعثات، وهذه قائمة طويلة لو أردنا أن نستمر في موضوع تقديم الاعتذارات، فالأبناء والبنات الذين اجتهدوا على مدى 12 عام ثم يحرمون من حقهم في المنحة التي يستحقون، هؤلاء يستحقون الاعتذار أيضا. والموظفين في الوزارات المختلفة الذين أيضا يميز فيهم في حقهم في الحصول على تطوير دراسي أو تطوير عن طريق دورات أو ما شابه ذلك، ويأتي التمييز الطائفي ليلعب دوره في البعثات. والتمييز ليست مسألة في 2011، هي مسألة منذ وجدت البعثات حتى الآن. وهي واحد من أوجه الخلل التي يثور الشعب من أجل تغييرها. وفي اعتقادي لن يكون هناك إنصاف حقيقي قبل أن تولد الحكومة التي تمثل إرادة الناس وينتخبها الناس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في هذا الموضوع أو في غيره. بالنسبة إلى البعثات الخاصة والتجار، كما تبنون مسجدا ولكم ثواب عند الله، اليوم تقديم الدعم مو ساعات الحين يحطون كذي يسوون، يعني إلا الله موسع عليه يبني مسجد بالكامل، يبني حسينية بالكامل، إلا الله معطنا شيء محدود يقول له المتر في متر 150 دينار. في موضوع البعثات سووها كذي يا جماعة، جهة تتصدى، صندوق خيرية تتصدى، جهات أهلية تتصدى، مجموعة من الشخصيات معروفة بالنزاهة علمية متخرجين من الجامعات يسوون لهم ربطة في قريتهم، يقولون هذا ابن القرية المتفوق، احنا خريجين جامعات قبل 10 سنوات، احنا اللي بندرس 4-5 في هالقرية، ويحطون إعلان يكتبون عليه مثل 50 في 50، هذا يحطون عليه حط 50 دينار إلى المتفوق جزاء عند الله سبحانه وتعالى. بهالطريقة خلونا نواجه هذا الحرمان، أحد الأساليب في مواجهة هذا الحرمان. إلى أبنائنا يعني لا يتوقفون، صحيح احنا ما نقدر نمد لهم، بس هذا احنا نحاول يا أولادي، بس لا تتوقفون عن التفوق ولا تتوقفون عن الدراسة، لا تتوقفون. إلى الأسر، الاستدانة في هذا الموضوع طبعا هي أكثر يعني أولوية من الاستدانة أو من السفر الطبيعي إلى أي مكان، بما فيها الأماكن المقدسة، بما فيها الأماكن المقدسة. سولك حيلة بعد، حتى إذا جت فلوس الحج سولك حيلة حطها لولدك يدرس، ربك يغفر لك موضوع الحج، دبر لك حيلة، عطني إياها، عطى فلان عطى فلان، حتى تقول أنا متمكن وتروح تصرف لي 10,000 دينار في الحج ولدك محتاجها، ولدك أولى من ذهابك الحج. نقولهم بعد هذا الشيخ يقول لنا تروح الحاج، بس الفكرة يا أحبائي هذه أولوية. حتى لو استدان الإنسان، حتى لو ضغط على نفس الإنسان، حتى لو كذا، أولوية. بالإضافة على يعني مطلوب حركة اجتماعية قدر الإمكان، مثل ما نتعاطف مع الفقراء، مثل ما نتعاطف مع المفصولين، مثل ما كذا، خلونا أيضا نوجه جهد من إمكانياتنا قدر الإمكان بهذا الاتجاه. يتحمل طبعا التجار ورجال الأعمال دور أكبر، وأدعوهم إلى أنهم يفارقوا الخوف ويفارقوا البخل في هذا الموضوع. ادفعوا إلى أبنائكم يتعلمون، جاهروا بعد، وإذا تخافون زين اتركوا البخل، ادفعوها سرا إلى أكثر من مكان يستطيع أن يعلم الناس. تتعلم
علم، ليش نخاف؟ خلي يستدعيك. يعني انت دفعت ايه؟ دفعت فلوس حتى يتعلموا، ايش تعلموا؟ راح يتعلم طب، راح يتعلم كذا، جريمة. الناس الذين زرعوا الفتنة والفرقة، كيف احنا نعيد الثقة معهم؟ هذا لن يجب محاصرتهم، لان غالبية الناس ليسوا اهل فتنة. لو كان غالبية اهل الناس فتنة، كان البحرين وقعت في الفتنة، صارت الحرب. غالبية الناس أهل مودة وأهل ألفة. أول شيء لازم ما نرسل أي رسائل خاطئة إليهم، والثاني شيء لازم نوضح لهم ما يريدون أهل الفتنة أن يقولوه. فإذا توضحت لهم الصورة، بيكون عدد الناس اللي يبون يدخلون في الفتنة ويشاركون فيها يقل. وبعد ذلك نسأل الله أن يهدي هؤلاء الناس.
شيخ، ناخذ مداخلات أخرى،
بس أختصر الإجابة. البلد بخير، أي دليل البلد بخير؟ أن مؤشراتها الاقتصادية كلها راكسة. دليل أن البلد بخير أن في 2500 معتقل سياسي. دليل أن البلد في خير أن صدرت عليه 176 توصية من حقوق الإنسان. دليل أن البلد بخير أنكم تمنعون الصحفيين الأجانب والمراقبات حقوق الإنسان الجديد. دليل أن البلد بخير أن في كل ليلة مسيرات في مختلف مناطق البلد. يا أخي، هي نقطة على السطر، لا تقدر تخشها ولا أقدر أخشها. إذا هذا الشعب ما يكون ينتخب سلطة تشريعية وينتخب حكومته، البلد مو بخير، فلا نلف ولا ندور. هذه نقطة بسيطة بتلاحقني وبتلاحقكم. إذا ما وصلنا إلى هذه الحالة، البلد في دمار.
إذا الموجودين كلهم عندهم مداخلات، أخذ المداخلات كلها والشيخ يجاوب. كلهم موجودين للمداخلات؟ الأستاذ الواقف ومحمود كأنه في مداخلة؟ طيب تفضل مع التعريف بالاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا.
سلام.
عبد المجيد الماضي. بالنسبة لاستراتيجية السلمية، احنا نحب السلمية، وكل ما نحب السلمية وماشيين على السلمية، لكن الطرف الآخر ما قاعد يستقبل السلمية بمعناها الحقيقي، قاعد يستلمها بمعنى استسلامية وسداجة، وسداجة يعني متقعة لدرجة ان يعني اي واحد مثلا يتقاعد، يجيبون مكانه يمكن اثنين او ثلاثة يحلون محله، لان ما يقدرون يجيبون كفاءة تسد مكانه.
سؤال ثاني.
التجاوزات اللي يقوم بها الطرف الاخر كثيرة، لكن كشفها قليل جدا، قليل لدرجة يعني ما تطلع على السطح بحيث ان الناس تعرفها. ما أعرف ليش يعني هذا التقصير.
في سؤال ثالث.
الضغوط اللي احنا نمارسها على الحكومة ضغوط يعني ما تساوي حاجة، يعني ما تشوف يعني في ضغوط حقيقية. يعني احنا يعني وين يعني بالنسبة إلى الدول الثانية يعني يسوون ضغوط حقيقية من مثل العصيان المدني. احنا يعني يمكن هذه خطوة يعني كبيرة بس فعالة جدا، يعني في كثير من الأشياء يعني ممكن تحلها ولو جزئيا. يعني مثل ما يعني في أحد يعني بيّن العصيان المدني بأجزاء، من مثل نحدد سبوع واحد المجمع الفلاني ما حد يروح يشتري، أو أن محطات البترول بالذات هذه المحطة وهذه المحطة الثانية.
أخ عبد المجيد تسمح لي بس أتداخل، لأن في أكثر من مداخلة. هذه ثلاثة أسئلة،
أعطيت الجميع يتكلمون ما خلتني.
ما علي الآن، لأن الوقت أوشك أن ينتهي.
أنزين، شكرا.
الآن استلمنا ثلاثة أسئلة منك، تفضل. شباب، قدر الإمكان إذا تختصرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
سلام.
محمود حبيل. السؤال: في 17/5/2013 صار حدث في البحرين، حدث كبير، حدث اقتحام منزل سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم. السيد عبد الله الغرافي دعا الجمعيات السياسية على رأسها جمعية الوفاق تحديدا إلى إعادة صياغة رؤيتها السياسية. أنا عن نفسي لا أرى أي تغيير في الرؤية السياسية من 14 فبراير إلى حد الآن. إذا كان في تغيير طبعا واضح لي سماحة الشيخ، وأتمنى يعني إنه يكون التزام ب يعني بالمقولة اللي قالها السيد عبد الله الغرافي، لأنه بالفعل إحنا محتاجين إلى تغيير الرؤية السياسية. إحنا في أبسط الأمور يعني لو مثلا في مباراة كرة قدم مدرب الفريق لما يشوف التكتيك اللي يتبعه فاشل يضطر إلى تغييره في الشوط الثاني أو يدارك الموضوع.
شكرا محمود. شكرا محمود. اللي بعده اللي بعده تعرف باسمك.
السلام عليكم. سلام. علي حسن السنابس. انتهى الوقت بس في ورقة عندك لحين ما
جاوب. أنا شفت معظم الـ 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 الأسئلة ذكرها الأخ الحيدري. في بعض الأسئلة تتعلق بشيء داخل الوفاق، يعني عن مسألة اختلاط نساء برجال، ما شنو ما أشوفها يعني أسئلة سياسية، لهذا أرجأتها. بس الأسئلة الأخرى طرحها الأخ الحيدري.
في أسئلة تحتها بعد ما
عليه، إذا ما دام تطالع على الهواء طرحها يعني. طيب شيخنا، ألخص الأسئلة من جديد سؤال وراء الثاني. الأخ عبد المجيد يسأل بأن استراتيجية السلمية يفهمها النظام على أنها استسلام.
سجلتها أنا وفضل. السلمية هي خيار في قبال خيار العمل العسكري، هذا معنى السلمية. ما عندك يعني أما تختار إطار العمل السلمي، هذا معناه المسيرات والاعتصامات والتجمعات، يعني عدم استخدام السلاح في التغيير، هذا معنى السلمية. السلمية هي خيار فيه نفس درجة الشجاعة في الخيارات الأخرى، وشعب البحرين أثبت من 14 فبراير وقبل 14 فبراير أنه شعب صابر، وعلى مستوى تحدي الثورة، وليست فيه أي استسلام أو سذاجة. طبعا شعرت بمرارة السائل نتيجة إلى أن هذا النظام لا يقدر أي شيء من حضارية هذا الشعب ومطالبة وما شابه ذلك. بس من الحرقة جاب مثال ما له علاقة بالموضوع، قال يعني إذا تقاعد واحد يجي مكانه ثلاثة أشخاص، لأن الذي تقاعد هو كفاءة الجسم. أي انتقلنا من السلمية إلى التجاوزات. ففي موضوع الإطار السلمي، الإطار السلمي هو خيار نتيجة لدراسة واقع البحرين وما يمكن أن يحدث فيها في حال وجود خيارات غير الخيار السلمي. ببساطة هذا البلد راح يتدمر وراح يقع سقوفه على رؤوس أبناء جميعا إذا في فكرة. هاي اللي نشوفنا العمل السلمي في كلفة ولكنها كلفة أقل. العمل السلمي قد يطول فيه المسافة، وما معنى أن العمل الآخر قد يقربها، ولكن العمل السلمي تقدر تبني عليه المستقبل، والعمل غير السلمي راح يبقى لك 10 سنوات 20 سنة ترمم فيه. فيجت فلسفة العمل السلمي لتجنب مزيد من الخسائر على المستوى البشري والمادي وعدم تدمير الأرضية التي نقف عليها من أجل بناء الواقع والمستقبل الحاضر والمستقبل. في موضوع الكشف عن الجرائم، أنا أتفق مع السائل بأن الجرائم التي ترتكب بشكل يومي ليس باستطاعة أحد أن يرصدها بالكامل، تجري على مختلف الأصعدة. الحين وإحنا مشتغلين بموضوع اليوم هجموا على 10 بيوت أو 20 بيت، عدد الجرحى هلقد، عدد الجسم هلقد، وفي أراضي انسرقت ما حد يقدر يروح لاحق على الأراضي. في 5-6 انفصلوا بطريقة غير مباشرة بالمضايقات، ما نقدر نلحق عليهم في في في. ففي ظل هذه الجرائم المتعددة وأحيانا الجرائم الموجعة، يعني يوم اللي ينكشف تقول ريحانة أنا تم تعريتي في السجن، أحد بعد اللي خلق يتكلم عن موضوع آخر، أحد اللي خلق يسمع موضوع آخر، وهي طبيعة الموضوع. لكن بالمجمل يعني الجهات الحقوقية قامت بتوثيق الكثير من هذه الانتهاكات، قد يكون برازها أقل من درجة التوثيق، وهذا ما يتطلب أن أدعوكم جميعا إلى الاشتراك في هذه المنظمات الحقوقية والعمل فيها وتزويدها بالمعلومات ومساعدتها في النشر. وواحد من التقصيرات اللي ممكن تكون عند القوى السياسية والقوى الحقوقية، بس ترى إمكانياتهم أيضا موجودة، زين أن احنا نساعدهم بالانخراط معهم في العمل. سأل يوسف قبل يومين كم عندك من الأولاد البنات، قال عندي 20 تقريبا، المرصد عنده 20. زين من هو اللي تقدر تطلع فيه؟ يعني صعبة شوي، يمكن واحد ذكر لي اسم فتاة قال يعني، بينما احنا محتاجين يوسف المحافظة أقصد، بينما احنا محتاجين إلى 10 مثل أو 20 مثل يوسف المحافظة، مو بس اللي يشتغلون يا 20 مثل يطلعون يتكلمون حتى يقدرون يركزون على هاي القضايا ويفضحوها داخل البحرين وخارج البحرين. انتوا كونوا هالعشرين حتى نكون عمليين فاعلين، انتوا كونوا هاي العشرين، ابنائكم خلي يكونون هالعشرين، بناتكم خلي يكونون من هاي العشرين، عثوهم الى المركز، عثوهم الى المكان الحقوقي، وحرصوا على احنا نحرص كمركز وقوة سياسية على تدريبهم وتعليمهم حتى يدافعون عن نفسهم ويدافعون عن اهلهم. مستوى الضغوطات التي تولدها الحركة السياسية والشعبية في البحرين ليست قوية. النظام مدان إعلاميا، مدان حقوقيا، مدان سياسيا، يعني مشخص بأن هذا نظام ديكتاتوري وعليه إصلاحات. الآن كل ما نستطيع أن نزيد من ضغوطات بطريقة سلمية تتناسب مع إمكانيتنا مطلوب أن نفكر فيها، وبهنا الإشارة إلى موضوع العصيان المدني بطريقة، يعني ذكر الأخ الحبيب أنه بعض الأساليب تدرس بحسب يعني الواقع، تدرس بحسب الواقع، هل هذا بيكون مؤثر، هل بيكون إضافة، أي شيء بيكون مؤثر وإليه إضافة ويتناسب مع الكلفة من الجهد ما لا، قوى السياسية والقوى المجتمعية مستعدة أن تقوم فيه. وهني دعوني أقول هذه الفكرة، الثورة ليست ملك الجمعيات السياسية، والآن تمتلكون وسيلة الضغط. أنتم مجموعة ناس قعدتوا فكرتوا وتعتقدون بأن هذا العمل، أنا بس أحط له شرط سلمي، بأن هذا العمل ممكن يفيدنا، روحوا سووا ادعوا إليه الناس، إذا الناس شافت أنه معقول وكذا ويتناسبوا إمكانية، مو كل شيء لازم يطلع من الوفاق، كل شيء لازم يطلع من الجمعيات السياسية. أقول لك بتغير الخريطة الدنيا، عمل سلمي هذه الثورة بهذا الإيقاع. دعوة سماحة السيد العلامة السيد عبد الله الغريفي إلى إعادة قراءة استراتيجيات المعارضة، نحن في تواصل مع سماحة السيد في هذا المعنى. والسؤال ممكن أن يوجه للسيد أكثر من عنده، ولكن أنا يعني سئلت هذا السؤال في أكثر من مكان وهذا جوابي. طبعا عندما نراجع بعض الأمور نجد أنها صائبة، ما أقوم أغيرها لأن في حدث معين. عندما أراجع على سبيل المثال موضوع الإصلاح في قبال تغيير الجذري أو الإسقاط، أشوف أن الإصلاح هو الأنسب لي أستمر فيه. لو اكتشفت قبل هذه الحادثة أو بعد هذه الحادثة أن أي شعار من شعاراتي هو غير مناسب، أكيد أتراجع عنه.
شيخ،
يأتي التطوير الأساسي وفي الأساليب، يأتي التطوير الأساسي في الأساليب، وإحنا عندنا جرد مستمر، هل طبيعة علاقتنا بالمجتمع الدولي سليمة ووين لازم نغير فيها ووين لازم نزيد فيها، هل طبيعة تواصلنا مع النظام سليمة وين لازم نغير فيها؟ هل طبيعة فعالياتنا الشعبية سليمة؟ وين لازم نغير فعالياتنا الشعبية؟ هذا سؤال مطروح باستمرار وجلساتنا دائمة. ما أقدر أن أرتكب أمور انفعالية استجابة إلى حدث معين. مش معنى أن الحدث ما يعيد رسم الأفكار ويعيد رسم الشسمة بلا، ولكن كل شيء أيضا درس. وإذا حدث شيء يعني إذا في تهديد بشيء غير، وإذا في حدث شيء غير، وإذا حدث بدرجات، كل يتناسب معه أيضا تطوير استراتيجيات وردات الفعل المتناسبة معه.
تفضل. في عندي اثنين ولا ثلاثة أخذ مداخلاتهم الأخيرة وأنهي اللقاء، ومن جديد ألتمس من الشيخ أن يجمل الإجابات. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
حتى الأسئلة أبغاها سريعة.
السلام عليكم.
السلام
الشيخ. سؤال لطالما تراود في مجالس الشباب.
ما عرفتنا باسمك.
اسمي علي. في اللي هو السؤال الأول، ما هو وضع البحرين حاليا؟ أهي تحت الاحتلال أم ماذا؟ السؤال الثاني، سجلت الوفاق انتهاكات عديدة قام بها النظام، ومنها الاعتداءات والتحرشات بالنساء، ومنها حالات اغتصاب. السؤال، لماذا لم تظهر الوفاق أو الجمعية هذه انتهاكات للعلن، ولم تصدر بيانات شديدة تناسب هذه الوضعية، بل إنها اكتفت بتحويلها إلى أرقام في أوراق التوثيق، مع أن صرح النائب المهاجر فيروز عن الاطلاع على تفاصيل بمثل حالة المناضلة ريحانة؟ شكرا.
لبعد
بسم الله الرحمن الرحيم. كمال إبراهيم.
نعم.
كمال إبراهيم.
تفضل.
أولاً نرحب بسماحة الشيخ سلمان في قريته الثانية السنابس. بالنسبة عندي نقطة واحدة، بالنسبة للتجمعات والمسيرات التي تقيمها الجمعيات السياسية أصبحت بشكل روتيني، هل ليس لديها مناطق أو شوارع أخرى أم محصورة في أماكن مخصصة ومحددة، مع أنه يوجد مناطق وشوارع حساسة توصل رسالتنا للنظام وللعالم بشكل أوضح وواسع؟
شكرا. آخر مداخلة أخ زهير. اسمحوا لي إخوان أنهي اللقاء بعد إجابات الشيخ على الأسئلة.
السلام عليكم. زهير إبراهيم. أبا مجتبى، أنت بين أهلك ومحبيك، سؤالي باختصار سماحة الشيخ، 30 شهر من الحراك السياسي والميداني، إلى أي مدى تثقون في شعب البحرين من ناحية صموده واستمراريته؟ شكرا.
شكرا.
وضع البحرين حاليا هل هي تحت الاحتلال؟ ما نستطيع أن نسمي البحرين تحت الاحتلال. بحرين فيها نظام مستبد دكتاتوري لا يعتمد على الإرادة الشعبية في إفراز السلطات، وهذا ما نعمل على إصلاحه، لكن لا نسميها تحت الاحتلال. لماذا لم تظهر الوفاق بعض الجرائم خصوصا المتعلقة بجرائم الشرف؟ بعض هذه الانتهاكات يجب الاستئذان من وقعت عليه لما لها من خصوصية. فعلى سبيل المثال حادث الأستاذة الأخت العفيفة ريحانة، تم تسجيلها في الوفاق ولكن طلب زوجها بعدم نشره، فنتوقف بناء على طلب، أو غيرها من الحوادث، حتى حوادث يعني مو شرف، حوادث يعني تعذيب. إذا قالوا لنا ننشروا ننشر، إذا قالوا لنا ما تنشرون ما ننشر. حوادث اعتداءات على أطفال أو على رجال بطريقة أو بأخرى. فبعض الأمور التي تصلنا لإخبار الجهات الحقوقية الدولية وليست للإعلام، فإحنا نلتزم بحسب ما يصلنا أيضا، يعني هذا أمر قيدناه في الأمور. في موضوع الاعتصامات روتينية، في سنة 1783 خرج الشعب الفرنسي للمطالبة بإسقاط الملكية، ومن ذلك التاريخ بدت عنوان الثورات، سميت الثورة الكبرى الثورة الفرنسية، وبعدين الثورة الروسية والثورة الإيرانية، وبعدين الثورات البرتقالية وثورات الربيع العربي. هو يبقى هذا الأسلوب التقليدي هو الموجود، هو بالنتيجة 25 يناير ثورة و30 يوليو ثورة، والبحرين على نفسه. يعني يبقى هذا المعنى هو الأساس، أن الشعب ينزل في الشوارع إذا فاقد الآلية الديمقراطية من خلال صناديق الاقتراع، ينزل في الشوارع من أجل فرض إرادته. فلا بد أن نستمر في هذا الأسلوب الآن مع أساليب مقاومة أخرى، مع أساليب نضال أخرى، مع مقاطعة معينة بطريقة معينة، ضغط إعلامي معين، استخدام وسائل تقنية حديثة، بعد حقوقي، بعد سياسي داخل البحرين، برا البحرين، مجموعة أمور تتكامل مع بعضها البعض. ولكن هذا الأسلوب الذي ممكن أن نصفه في الروتيني هذا مطلوب، ومطلوب باستمرار. وإذا أحد يشعر بأنه لا، مسيرة واحدة مو كافية، يفكر أنه يطلق مسيرات. أنا رحت، ليش رحت شاركت فعالي في مسيرة حتى أحفز على أن بقية القرى تطلع في مسيرات سلمية؟ أنا أيد المسيرات السلمية، تطلع بالليل تطلع بالنهار، وأشجع كل قرية أن يكونون شجعان، ثلاثة يقدمون اختار ويطلعون مسيرة، يقولون نحن بنطلع مسيرة للمطالبة بالديمقراطية. كل يوم عندنا 50 قرية، كل يوم قريتين من هالقرى تطلع، توجد روح الثورة، شجعوا الشباب أنهم ينخرطون في هذه الأعمال السلمية في قراهم في العاصمة، أفضل من مسألة المواجهات، أفضل من مسألة المواجهات، بتقل عدد الضحايا، عدد الجرحى، عدد الاعتقالات، وبتبرز قضيتنا بطريقة.
يمكن يجاوبون على هذا شيخنا، المعذرة قبل الانتقال للسؤال الأخير، أنه أساسا لا يؤمن لا بقانون التجمعات ولا بشيء، وأن مسمى الثورة يعني يتناقض تماما مع الاستئذان.
لا اختلاف، التزم بالقانون الدولي، القانون الدولي من حقك التعبير بطريقة سلمية ولا يجوز منعك من ذلك، التزم بالقانون الدولي، ما مو لازم تقدم. إذا أنت ما مقتنع من الإخطار، والنظام عندما تقدم إخطار يمنعك أو أي سبب، المهم تلتزم بالقانون الدولي.
طيب،
في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في كذا ينظم هذا، فعندك هذا الالتزام اطلع فيه.
بعد 30 شهر من الحراك،
إلى أي مدى تثقون في شعب البحرين؟ يعني من غير مبالغة، شعب البحرين أكثر شعوب الوطن العربي، يعني حين بعد قلت يعني خطر في بالي أقول تمرد، بيقولوا 14 مطالبة واستمرار في المطالبة بحقها عبر الهبات الشعبية. انقطع شعب البحرين؟ ما انقطع. الآن في ظل هذه الثورات العربية، شعب البحرين أيضا قدم نموذج من أكثر النماذج استمرار وصمود، وعي بعدالة قضيته، وعي بقضيته، استعداده، ما عليه أي غبار. لذا عندي ثقة مطلقة بأن هذا الشعب سيبقى في حالة من الثورة. هاي الثورة تروح وتجي في مسألة الحراك الشعبي مالها، كما كانت ثورة السود على تغيير البيض، على تغيير الحكم العنصري في أفريقيا، تروح وتجي بحسب الظروف وكذا تمشي، ولكنها مستمرة في حالة نضال وثورة. سيستمر هذا الشعب في حالة من النضال والثورة، ولن يقر هذا النظام الفاسد بأن يتصرف في شؤونه بعد 14 فبراير. لن نشارك في انتخابات شكلية، ولن نقول بأن هذا لن يمثلنا، ما يمثلنا هي إرادة شعبنا، سنستمر في ذلك، وسينجح هذا الشعب في انتزاعها اليوم أو غدا، ما عندي شك في هذا، وعندنا القدرة وعندنا القابلية، وكل وسائل القمع لن تستطيع أن تنال من صموده وعزمه وقدرة على الاستمرار. لن يكونوا أقوى من صدام حسين في بطشهم، ولن يكونوا أقوى من القذافي في بطشهم، ستكون هذا الشعب مثل سائر شعوب الأرض، مهما قست الأنظمة هذا الشعب أقوى من قسوة النظام وقمع النظام. علينا أن نرتبط بوعينا، بإسلامنا، بحبنا إلى الخير، بحبنا إلى وطننا، باستعدادنا إلى الحلول الحقيقية، والله سبحانه وتعالى ناصرنا.
يقول الأستاذ عبد الوهاب حسين فرج الله عنه وعن بقية الأخوة، أسر إلى الشيخ بكلمة لما أحضر في وفاة والدته، كان يقول أنه مرتاح في سجنه برغم ما جرى ويجري، لكن قلبه على الشيخ علي سلمان. أنا أفهم الشيخ عندما يزور مناطق كثيرة طوال شهر رمضان للعام الثاني أو الثالث لا أذكر على التوالي، لا من أجل أن يفيد فقط، وإنما هو أيضا يستفيد من هذه اللقاءات وهذه الأسئلة. أشكر سماحة الشيخ علي سلمان شكرا جزيلا، وأشكر كل الحضور من الأخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد.